بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 33: باب حك البزاق باليد من المسجد.
يعني إذا وجد، مع أنه قد جاء النهي عن البزاق في المسجد ولا سيما في القبلة، وأن هذا مما ينكر على من يفعله، وأنه لا ينبغي البصاق أو البزاق في المسجد، ومن أراد أن يفعل ذلك فالأولى أن يبزق في ثوبه، وإن احتاج إليه فليبصق تحت قدمه اليسرى وليدلك ذلك، وإن حمل على أن يقع منه البزاق أو النخامة أو النخاعة وأتى بها في المسجد فليدفنها ولا يبقيها ظاهرة، وإن كانت في قبلة المسجد فليحتها وليزيل أثرها، ولا بأس أن يخلق الموضع بخلوق كزعفران ونحوه، كل ذلك صيانة لمساجد الله جل وعلا، وكل ذلك إكراما لمواضع الصلاة، وكل ذلك استشعارا بالتعبد في هذه الأماكن لله جل وعلا، وأن البصاق فيها أو البزاق فيه نيل من عظمة الرب جل وعلا، لذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه المسألة تحت أبواب في كل باب يبين حكمة ويبين علة ويبين حكما ويبين أسلوبا لعلاج هذه المسألة السلبية التي قد تقع في المساجد. نعم.
قوله باب حك البزاق باليد من المسجد.
وقوله حكه باليد هنا تفاوتت مفاهيم العلماء، هل المراد به استخدام اليد وإزالة البصاق بظاهر اليد وبظاهر الكف، أو أن المراد استخدام أداة يزيل بها هذا الأثر النخامة أو البصاق من الجدار أو الحائط الذي وقعت عليه، مستخدما آلة كالعرجون كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما جاء التعبير بأنه استخدم يده أو بأنه حكها وحتها بيده، هذا من باب التأكيد والعناية، من باب إظهار مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذا المنكر. نعم.
أي سواء كان بآلة أم لا،
يعني سواء حتى بآلة كالعرجون أو لا، يعني أو بأطراف أصابعه.
ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال قوله فحكه بيده،
يعني مشعر بأن ذلك استعمالا بظاهر لظاهر اليد. نعم.
أي تولى ذلك بنفسه، لا أنه باشر بيده النخامة.
إذن الإسماعيلي فهم من هذا أن قوله حتى بيده أي أنه هو الذي تولى إزالتها، وهذا من باب الاهتمام والاعتناء، ولا يلزم منه أنه استخدم يده الشريفة في رفع هذا المنكر. نعم.
ويؤجل ذلك الحديث الآخر أنه حكها بعرجون،
وهذا يؤكد أنه لم يستخدم يده الطاهرة، وإنما اعتنى بإزالة هذا المنكر بواسطة آلة سماها في الحديث أنها العرجون، والعرجون عبارة عن الجزء من النخلة الذي يكون فيه الثمر معلقة. نعم.
انتهى. والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ.
المصنف ذكر هذا وأطلق كأنه يرى أن كلا جائز، استخدام اليد أو استخدام الآلة. نعم.
مع أنه لا مانع من القصة من التعدد.
مع أنه لا مانع
في القصة
من التعدد، يعني أنه تكرر إزالة البصاق من حائط المسجد ومن قبلة المسجد أكثر من مرة، فمرة أزالها بيده ومرة أزالها بالعرجون. نعم.
وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. حديث 405 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه،
أي تأثر وغضب لهذا الصنيع لأن فيه استخفاف استهتار بهذه الأماكن المعظمة وهي المساجد وخاصة القبلة. نعم.
فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه،
يعني ورؤيت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم،
فقام فحكه بيده.
قام فحكه بيده يعني باشر ذلك بإزالة هذه النخامة.
فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه،
يعني أنه إذا قام يصلي فهو يناجي ربه، ومعنى يناجي ربه أي يكلم ربه ويسار ربه، وذلك بالدعاء وقراءة القرآن والذكر الذي يقع من المصلي أثناء قيامه. فما دام هو يناجي ربه وما دام هو يكلم ربه وما دام هو يسار ربه لا ينبغي له أن يصدر منه ما يسيء الأدب من بصاق أو نخامة أو تفل وغير ذلك. وهذا الحديث جاء فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال المصلي، وأن الله تعالى يواجهه إذا قام يصلي إلى أن يقع منه ما يصرف عنه وجهه، ولذلك لا ينبغي له أن يقع منه ما يسيء إلى ذلك أو ما يغير ذلك، بل عليه أن يحرص كل الحرص على أن تتم هذه المواجهة وتتم هذه المناجاة في كمال، لأنها تؤدي إلى أن يقبل الله منه وإلى أن يرحمه الله وإلى أن يتقبل الله منه الصلاة ويغفر له الذنب ويعفو عنه. فلذلك ينبغي له أن يكون في غاية من الأدب والكمال وفي غاية من التواضع وفي غاية من الانتباه وفي غاية من الخضوع والخشوع. نعم.
أو إن ربه بينه وبين القبلة،
أي إن ربه يواجهه لأنه عندما يصلي يقبل على الله ويكبر ويتوجه إلى الله ويقول وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض. فهنا الله جل وعلا يواجهه ويقبل عليه ويناجيه، فليستشعر هذا الموقف حتى يتجنب من الوقوع فيما يفسد ذلك ويبطله. نعم.
فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
يعني فإن اضطر إلى أن يقع منه البزاق أو غلبه البزاق وهو يناجي رباه، فإنه يمكنه فعل ذلك بأن يبصق تحت قدمه اليسرى شريطة أن يدفنها وشريطة أن يزيل أثرها، لأنه في مواجهة ربه وعن يمينه الملك الحافظ، وكذا عن يساره ملك حافظ، فلا ينبغي أن يؤذي الملائكة ولا ينبغي له أن يتجرأ في مواجهة ربه أثناء صلاته بالبزاق. نعم.
ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أيضا حالة يمكن فعلها إذا غلب الإنسان البزاق، إذا بلغ الإنسان البزاق، فإنه يأخذ طرف ثوبه ويبزق فيه ويكون ذلك في الثوب لا في قبلة المسجد ولا عن يمينه ولا عن يساره. نعم.
ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه،
ثم رد بعضه إلى بعض، يعني طرف الرداء حتى يمحو عين هذا البساق بحيث يفركه في الثوب. نعم.
ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
وهذا أسلوب من الأساليب التي يمكنه أن يتخلص فيها من البصاق دون أن يضر أو دون أن يؤثر أو دون أن ينقص في حق الرب جل وعلا وفي إلحاق الأذى بالملائكة عن يمينه وعن شماله. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 241
يعني هذا الحديث تقدم من فيما مضى. نعم.
241 412 413 417 531 532 822 1214.
يعني الحديث تكرر مرات في كتاب البخاري بمناسبات مختلفة.
قوله عن حميد عن أنس رضي الله عنه كذا في جميع ما وقفت عليه،
يعني في كل النسخ جاءت الرواية بالعنعنة.
ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة ولكن أخرجه عبد الرزاق،
يعني في مصنفه
فصرح بسماع حميد من أنس،
وجاء فيه التصريح قال حميد قال حدثنا أنس.
نعم.
فدفعت وأمن بهذه الرواية تهمة التدليس من حميد عن أنس.
نعم. فأمن تدليسه
نعم
أو تدليسه. قوله ونخامة قيل هي ما يخرج
هنا جاء لفظ بزاق وتوفل ونخامة ونخاعة، فأراد الشارح هنا أن يبين هل هي كلها بمعنى واحد أو أنها تختلف معانيها، فبين أن التفل والبزاق يخرج من الفم، والنخامة في الغالب تخرج من الرأس يعني بواسطة الأنف، والنخاعة تخرج من الفم لكن تنطلق من الصدر، تجمع في الصدر ثم تخرج من الصدر بواسطة الفم، فهل هي كلها سواء؟ ظاهر الروايات أنها حكمها واحد، وإن كان بعضها أخف من بعض، وبعضهم فرق بين النخاعة والنخامة، فقال النخاعة النخامة ما خرجت من الرأس، والنخاعة ما خرجت من الصدر، وترتب على ذلك أن بعضهم حكم على النخاعة بأنها نجسة لأنها في الغالب تصاحب شيئا من القيء أو شيئا من الدم، وعندئذ تكون نجسة، لكن النخامة التي تخرج من الرأس في الغالب لا تكون فيها أو لا يكون فيها دم ولا قيح، فهي ملحقة بالتفل والنفث أو النفث، وكلها من الطاهرات. نعم.
قوله نخامة قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس،
فيخرج بالنخامة من الرأس ونخاعة من الصدر. نعم.
قوله في القبلة أي الحائط الذي من جهة القبلة.
نعم.
قوله حتى رؤيا أي شوهد في وجهه
يعني الغضب،
أثر المشقة،
أثر الشدة المشقة والغضب. نعم.
وللنساء فغضب حتى احمر وجهه،
لما رأى هذا الفعل على القبلة.
وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما،
يعني للبخاري في كتاب الأدب من الصحيح في الحديث الذي رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
فتغيظ على أهل المسجد
أي فاشتد غضبه وغيظه على الذين في المسجد لفعلهم ذلك، أو لأن بعضهم فعل ذلك ولم ينكروه ويغيروه. نعم. ها؟ هذا دليل على أن الرواية كانت بالمعنى. نعم.
قوله
أو أن الروايات جاءت نتيجة التكرار ما حدث، فمرة كان بصاقا ومرة كان نخامة ومرة كان نخاعة. نعم.
قوله إذا قام في صلاته أي بعد شروعه فيها،
يعني بعد دخوله في الصلاة.
قوله أو إن ربه كذا للأكثر بالشك،
أو إن، وفي بعض الروايات إن ربه بدون الشك. نعم.
كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب. وللمستملي والحموي وأن ربه،
نعم بدون الشك،
بواو العطف. والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى،
يعني أن العبد عندما يناجي ربه هذه المناجاة حقيقة، لأنه يقف ويقرأ ويسبح ويذكر الله تعالى في سره إن كانت الصلاة سرية، أو في جاره إن كانت الصلاة جارية، وهذا الذي يسمى بالمناجاة، لأنها المناجاة والمنادات والكلام كلها معاني متقاربة. نعم.
ومن قبل الرب لازم ذلك.
هنا يقول الحافظ ابن حجر الحديث جاء وذكر مناجاة العبد، وقال العبد يناجي ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. والتعبير بالمناجاة التي هي المفاعلة، صيغة المفاعلة، تدل على أن الأمر يقع من الطرفين، من قبل العبد ومن قبل الرب. ابن حجر وفق آراء المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم يثبتون مناجاة العبد، لكنهم يرون أن مناجاة الرب للعبد ليست حقيقة، وإنما هي من باب المفاعلة، من باب المشاركة، هي حقيقة من العبد ومجاز من الله. ولذلك قال إنه مناجاة الرب تكون من باب من باب اللزوم، يعني يلزم من مناجاة العبد مناجاة الرب، وهو مجاز، هكذا قال. وهذا هو المحل الذي يعني لا يسلم أهل السنة والجماعة والسلفيون من أهل السنة والجماعة للأشاعرة فيه، بل يقولون هو حقيقي من الرب وحقيق من العبد. وقد جاءت الآيات والنصوص تثبت أن الله تعالى ناجى بعض عباده، فناجى موسى عليه السلام وكلمه وناداه، وذلك كما جاء في كتاب الله. كما أن الله تعالى ناجى وكلم آدم وحواء وهم في الجنة، ففيه دليل على أن المناجاة من الله حقيقة وليست مجازا كما أشار إلى ذلك. هذه المسألة تتبعها أو تعقب بها الشيخ عبد الرحمن البراك الحافظ ابن حجر، وأوردها في كتاب ألفه سماه تعقبات الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مسائل العقيدة، في بعض مسائل العقيدة. والمحقق هنا أورده تعليقا أو أورده حاشية في الشرح، فقال اقرأ.
ثلاثة، قوله ومن قبل الرب لازم ذلك إلى آخره، هذا القول يتضمن نفي حقيقة المناجاة عن الله عز وجل، والمناجاة هي المسارة في الحديث. وقد
معنى المناجاة في اللغة يعني المسارة في الحديث، الحديث لما يكون بين اثنين سرا يسمى مناجاة. نعم.
وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله عز وجل في قوله سبحانه وقربناه نجيا،
وقربناه نجيا يعني في كلامه عن موسى عليه السلام.
فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام فناداه وناجاه، فهو كليم الله ونجيه،
فهو كليم الله ونجيه
ونجيه. وليس في هذا الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى،
يعني هنا أصلا الذي جاء في الحديث أن العبد هو الذي يناجي الرب.
أيوة.
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب يناجي العبد، فلماذا يعني يذكر ابن حجر أن هذا من باب اللازم ومجاز؟ هذه العبارة كأنه يميل فيها إلى ما ذابت إليه الأشاعرة وغيرهم ممن يؤولون بعض الصفات. نعم.
بل المناجاة في الحديث من طرف العبد، ونفي حقيقة المناجاة هو مذهب من ينافي الكلام عن الله تعالى من الجهمية.
هنا المسألة، هذه المسألة في الحقيقة هي على مراتب. عندنا المرتبة الأولى من نفى الكلام عن الله مطلقا، ونفى كثير من الصفات عن الله، وهم الجهمية، والذين لا يثبتون من الصفات إلا شيء قليل، وأحيانا لا يثبتون ولا صفة، غلاة الجهمية. ثم يأتي من بعدهم المعتزلة، هم الذين يثبتون لله الصفات السبعة، سبع صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. وينفون ما عدا ذلك. ثم تأتي بعد ذلك الأشعرية الكلابية، يثبتون كثير من الصفات والأسماء وينفون كثير من الصفات، خاصة الصفات الخبرية ينفون أو يؤولونها ولا يثبتون حقيقتها عن الله. فهنا الشيخ أراد أن يبين هذا على سبيل الإجمال، وأورده على سبيل الاستطراد، وساقه ليبين إن هذه المسألة جانب فيها الحافظ ابن حجر مذهب أهل السنة والجماعة في نفي المناجاة عن الله. نعم.
ونفى حقيقة المناجاة ونفي حقيقة المناجاة هو مذهب من ينافي الكلام عن الله تعالى من الجهمية.
من ينفي ولا ينافي؟ من ينفي.
بل ونفي حقيقة المناجاة هو مذهب من ينفي الكلام عن الله تعالى من الجهمية والمعتزلة.
نعم.
بل ومذهب من يقول إن كلام الله معنى نفسي.
هذه قضية أخرى
ولا صوت.
هذه أيضا قضية من القضايا التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والأشعرية الكلابية. هم يقولون نثبت أن لله كلام، الله أخبر أن هذا أن القرآن كلام الله وأخبر أنه يتكلم، لكن ما هو الكلام؟ هم يرون أن الكلام معنى نفسي قائم بذات الله، معنى نفسي قائم بذات الله. هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. هكذا ذهب إلى ذلك الأشعرية الكلابية، ولا يثبتون يعني أفراد الكلام، وإنما يثبتون نوع الكلام بهذا المعنى، أنه المعنى النفسي القائم بذات الله. وهذه مسألة خالف أهل السنة والجماعة فيها هؤلاء. وأهل السنة والجماعة مذهبهم أن الله يتكلم بما شاء وكيف يشاء، وأنه يتكلم كلم موسى بالعبرية، وكلم عيسى بالسريانية، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه القرآن بالعربية فيتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن كلامه جل وعلا يعني كلام يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فهنا أيضا الشيخ البراك يعني من باب الاستطراد يقول إن هذا الذي نفاه الحافظ ابن حجر يلزم منه أنه وافق في ذلك آراء هؤلاء المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية الكلابية في نفي الصفة صفة الكلام وفي تأويل صفة الكلام. نعم.
كالكلابية والأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء ويكلم من شاء فيسمعه كلامه.
نعم.
فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله، وهكذا الأبوان في قوله سبحانه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الآية. والذي يظهر أن الحافظ رحمه الله تعالى مشى في صفة المناجاة على مذهب أهل التأويل من الأشاعرة.
نعم.
وقوله
لا، هذه مسألة أخرى.
طيب.
سيأتي الكلام عليها.
طيب.
أيضا وإن كانت هي من تعقبات الشيخ البراك لكن على قضية أخرى غير هذه القضية.
طيب.
غير قضية المناجاة. نعم.
قوله إذا قام في صلاته بعد شروعه فيها، قوله أو إن أو أن ربه كذا للأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب.
نعم، وأن ربه، مع أن الرواية جاءت وأن ربه،
أيوة،
التي جاءت عن عن كريمة والمستملي. نعم، قبل قليل جاءت. نعم،
وللمستملي والحموي وأن ربه،
أيوة، هذه هي. نعم، جاءت بواو العطف لا أو حرف الشك. نعم،
والمراد بالمناجاة من قبل من قبل العبد حقيقة النجوى، ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجازا،
هذا الذي قاله الحافظ. نعم،
والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان،
يعني هذا التأويل المراد به أنه يقبل عليه بالرحمة والرضوان لأنه يناجيه حقيقة المناجاة.
وأما قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة وكذا في الحديث الذي بعده، فإن الله قبل وجهه،
إن الله قبل وجهه. نعم،
فقال الخطابي معناه أن توجهه إلى القبلة،
أن توجهه إلى القبلة،
إلى القبلة مفضٍ للقصد منه،
نعم،
إلى ربي، فصار في التقدير فإن مقصوده بينه وبين قبلته.
نعم، يعني إن ربه مقصوده بينه وبين قبلته. نعم،
وقيل هو حذف مضاف،
وقيل هو على حذف مضاف،
وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله.
نعم، إن نعم هو على عظمة الله
أو ثواب الله،
أو على ثواب الله. نعم،
قال ابن عبد البر هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح.
يعني هذا الحديث استدل به بعض المعتزلة على أن الله في كل مكان، لكن الحديث يدل أو الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قام يصلي وهو يواجه الرب جل وعلا فلا يبصق عن قبلته ولا عن يمينه، ولكن يبصق إن احتاج إلى البصاق تحت قدمه اليسرى، فهذا دليل على أن ما ادعوه من أن الله في كل مكان هذا باطل، لأن هذا المكان الذي أشار إليه من أنه يجوز له أن يبصق فيه مؤكد أن الله خال عنه، إذن فليس الله في كل مكان. ففي هذا الحديث رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله في كل مكان. نعم،
لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه
اليسرى،
وفيه نقض ما الصلوه،
وفيه نقض
ما أصلوهم
ما أصلوهم في دعواهم من أن الله في كل مكان.
وفيه الرد على من زعم أنه على العرج بذاته.
هذه قضية أخرى أوردها الحافظ ابن حجر، يقول هذا الحديث أيضا يرد على من زعم أن الله فوق العرش بذاته، وهي أيضا من ما ادعاه المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه لكنه باين عن خلقه، وأن هذا المراد به بعلمه، وأن علمه جل وعلا محيط بكل شيء، وأنه يعلم من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما. فالمراد هنا بكونه فوق عرشه يعني بعلمه، وكونه جل وعلا مع خلقه في إثبات المعية، وأنه تعالى موصوف بأنه مع عباده. وهذه المعية أيضا مما اختص به جل وعلا، فهنا جاءت عبارة ذكر الحافظ وقال إن هذا الحديث يرد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله مستقر على العرش يعني بذاته، ومحل الإشكال دعواهم الاستقرار بالذات، في حين أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الاستقرار إنما هو بالعلم. فناقش هذه القضية أيضا في تعليق أورده هذا الذي قاله، اقرأ تعليق الشيخ البراك. نعم.
قال: وليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته.
هذا هو،
لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية محكمة قطعية واضحة.
هذا كلام تعليق أظن الشيخ عبد العزيز بن باز.
أيوة.
وليس تعليق الشيخ البراك.
البراك.
نعم.
لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابهه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وفي لفظ فإن ربه بينه وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة.
إذا لا تنافي بين استقراره على عرشه وأنه في مواجهة عبده الذي يناجيه. لأن المراد به هنا إثبات صفة المعية كما في إثبات صفة الاستواء. نعم.
كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما ينقض النصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله أعلم. ابن باز.
هذا القول منسوب إلى الشيخ
ابن باز.
إلى الشيخ ابن باز. نعم.
طيب فين احنا؟ ومهما تؤول به هذا
ومهما تأول به هذا
جاز.
نعم.
أن يتناول به ذاك،
جاز أن يتأول به ذاك،
والله أعلم.
يعني كأنه يقول المسألة فيها يعني كل له وجهة نظر فيما تأول.
وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام.
نعم.
سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي فلا يجوز فيه فلا يجري فيه الخلاف.
يعني إذا كان بيصلي لا يجوز له أن يبزق تجاه قبلته سواء كان في المسجد أو في غير المسجد،
فلا يجري في الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم.
هذه مسألة يعني اختلف فيها، هل هو محرم ولا مكروه.
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه.
وهذا دليل على أنه محرم لأن فيه وعيد. نعم.
وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في
صاحب النخامة
في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه.
نعم.
ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. الحديث.
نعم. فنهاهم أن يقدموا ويصلي بهم لأنه استخف حيث بصخ في القبلة، واعتبر ذلك من الأمور التي لا تليق من إمام يفعلها. نعم.
وفيه أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله. قوله قبلة
هذا دليل على أن هذا محرم. نعم.
قوله قبلة قبلته بكسر القاف وفتح الموحدة، أي
كلمة قبلة أي جهة قبلته،
أي جهة قبلته. قوله أو تحت قدمه أي اليسرى، كما في حديث أبي هريرة،
يعني أنه رخص له إن اضطر إلى البصاق أن يبصق تحت قدمه اليسرى. نعم.
في الباب الذي بعد وزاد أيضا عن طريق همام عن أبي هريرة فيدفنها كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب. قوله ثم أخذ طرف ردائه إلى آخره.
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم للمصلين إذا اضطروا إلى البصاق وهم في الصلاة لا يبصقون إلى القبلة ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وإنما يأخذ الإنسان منهم طرف ثوبه ويبصق فيه ثم يدلك به يعني بقية طرف الثوب. نعم. وهذا أيضا يعني جائز كبصاقه تحت قدمه اليسرى. نعم.
فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السائل أو السامع، وظاهر قوله أو يفعل هكذا أنه مخير بين ما ذكر،
يعني من البصاق تحت القدم أو البصاق في الثوب. نعم.
لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا يريد البزاق.
نعم. أو على ما إذا بدره البزاق.
على ما إذا بدره البزاق،
ومعنى بدره البزاق يعني غلب عليه.
أيوة.
وسبقه. نعم.
فأوأ على ذلك في الحديث للتنويع والله أعلم. حديث 406.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.